بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المعنى الثاني للتعبدية بمعنى صدور الفعل عن اختيار، هذا نتكلم فيه في مقامين: الأصل العمل اللفظي والأصل العملي كالعادة. أما في المقام الأول فنقول إن هناك حالتان ثبوتيتان: الحالة الأولى أن يفترض ثبوت تقييد المادة بالحصة الاختيارية من الفعل. الحالة الثانية أن يفترض إطلاق المادة بالحصة الاختيارية. فرضان ثبوتيان. أما في الحالة الأولى فيمكن التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات التعبدية، أي اعتبار صدور الفعل بالاختيار، وذلك بأن يقال بعد فرض تقييد المادة بالحصة الاختيارية. هذا المفروض، فإن هذا يعني أن الواجب هو خصوص الحصة الاختيارية. ومقتضى إطلاق الهيئة، يعني إطلاق الوجوب، هو وجوب هذه الحصة الاختيارية مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني صدرت الحصة غير الاختيارية أو لم تصدر؟ سواء صدرت الحصة غير الاختيارية أو لم تصدر، حتى إذا صدرت فعل منك بالاختيار يجب عليك الحصة الاختيارية. هذا مقتضى إطلاق الهيئة، إطلاق الوجوب. هذا معنى، فيمكن التمسك بإطلاق الهيئة في الفرض الأول لإثبات التعبدية هنا. وأما في الفرض الثاني فيمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية هنا، إطلاق المادة لإثبات التوصلية، يعني كفاية الفعل الصادر لا عن اختيار. وذلك لأن الفعل لأن الحصة غير الاختيارية هي مصداق للواجب، فإذا جاء بها المكلف فلا بد من السقوط والإجزاء. في الفرض الثاني واضح اللي أقوله، يعني في الفرض الثاني مفروض إطلاق المادة. إطلاق المادة يعني شنو؟ يعني أن الواجب أعم من الحصة الاختيارية والحصة غير المفروضة. هذا يعني فرضة، فإذا كان الواجب هو الجامع بين الحصة الاختيارية والحصة غير الاختيارية وجاء بالحصة الغير الاختيارية، خلص سقط الواجب، لأن هذا مصداق علما للواجب. ومع الاتيان بمصداق الواجب بعد ما وراء عباده قريب بعد خلص جاب الواجب وسقط عنه الوجوب. واضح الكلام في مقام الإثبات ينبغي أن يقع فيه أنه هل يمكن التمسك بإطلاق المادة لإثبات التوصلية أو لا؟ إذا أمكن التمسك بإطلاق المادة خلص نتمسك بإطلاق المادة ونثبت التوصلية، وإذا لم يمكن التمسك بإطلاق المادة حينئذ ننتقل إلى التمسك بإطلاق الهيئة لإثبات التعبدية. وش قلنا؟ نتمسك بإطلاق الهيئة، إطلاق الوجوب لإثبات التعبدية. فهل يمكن التمسك بإطلاق المادة أو لا؟ هناك وجوه تذكر للمنع من التمسك بإطلاق المادة. كل من يمنع، هاي واضح، كل من يمنع من إطلاق المادة يثبت التعبدية تمسكا بإطلاق شنو الهيئة. هذا واضح. هناك وجوه تذكر للمنع من إطلاق المادة. الوجه الأول هو أن يقال أن ظاهر الأمر هو الاختصاص بالحصة المقدورة، أن ظاهر الأمر هو الاختصاص بالحصة المقدورة. لماذا؟ لأن الأمر صادر بداعي إيجاد الداعي عند المكلف بالتحرك، يعني صادر بداعي التحريك والبعث نحو الفعل. مو كل أمر يصدر من الأمر، الداعي لهذا الأمر هو أن يحرك مكلف نحو الفعل. واضح. وحيث لا يعقل التحريك نحو غير المقدور، وحيث لا يعقل التحريك نحو غير المقدور فيكون ذلك قيد متصل بالكلام يستلزم اختصاص متعلق الأمر بالحصة المقدورة. وهذا معناه عدم الإطلاق في المادة واختصاص الواجب بالحصة المقدورة ولا إطلاق المادة. واضح هذا الوجه؟ الوجه يعتمد على أن الأمر على هذا الظهور، أن ظاهر الأمر هو أنه بداع التحريك، صدر بداع البعث والتحريك، والتحريك نحو الغير المقدور ما معقول، ما يعقل أن يصدر من الحكيم أمر بداع التحريك نحو غير المقدور، وإنما المعقول أن يصدر منه أمر بداع التحريك نحو الفعل المقدور للمكلف. هذا هو قرينة مقيد دبي متصل بالخطاب بالأمر يقتضي تخصيص واختصاص متعلق الأمر بالحصة شنو المقدورة. فمعنى متعلق الأمر ما بيه إطلاق، يعني المادة شنو ما بيه إطلاق. فإذا المادة ما بيه إطلاق وكان الواجب هو خصوص الحصة المقدورة، فإذا صدر من الفعل لا عن قدرة لا عن اختيار أشوف في سقوط هذا الواجب. واضح. ومقتضى إطلاق الهيئة ووجوب هاي الحصة علي وإن صدر من الفعل لا عن اختيار. هذا واضح اللي أقوله. هذا الوجه الأول يمنع من إطلاق المادة. هذا الجواب تقدم سابق، مو تقدم سابق، إن أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ما كمان لأنه مقدور، الجامع مقدور ولو بالقدرة على بعض حصصه. فإذا كان التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ممكن ومعقول، فالأمر بالجامع بداعي التحريك نحوه يكون شنو؟ معقول أيضا، معقول يكون. غير المعقول هو أن يأمر أمرا مختصا بغير المقدور، بالحصة غير المقدور، هذا غير معقول. يعني نقول له شنو معنى أنت أمر والحال أنه أمرك لابد أن يكون بداعي التحريك وهنا لا يعقد التحريك نحو غير المقدور. أما الأمر بالجامع بين المقدور وغير المقدور لا مانع منه، بداعي التحريك لا مانع منه، بداعي التحريك نحو الجامع ماكو مانع منه. فإذا أمر بالجامع حينئذ معناه أن إطلاق المادة ممكن، الجامع هو يعبر عن إطلاق شنو؟ مادة وشمول متعلق الأمر علما للمقدور وغير المقدور، واضح؟ فإذا هذا الوجه ما يصلح أن يكون مانع من إطلاق المادة وتعلق الأمر بالجامع. هذا الوجه الأول مع جواب. الوجه الثاني لمنع الإطلاق في المادة مبتني على نظرية معروفة في باب الإطلاق والتقييد للمحقق النايمي واللي تبعوا عليها جماعة، وهو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدل. من لوازم هاي النظرية أن الإطلاق يكون مستحيل حيث يستحيل التقييد، حتى تستحيل الملكة العدم هم يكون مستحيل. البصر ملكة، ما له معنى نقول أن الحائط أعمى لأنه فاقد للملكة، ليش؟ أن يستحيل فيه الملكة، عدم الملكة أيضا يكون مستحيل. فلا نقول عندنا لا بصير ولا شنو ولا أعمى، وإنما نقول أعمى عن المحل القابل للملكة، إذا فقد الملكة يقال له شنو؟ أعمى. إطلاق والتقييد من هذا القبيل، فإذا استحال التقييد يستحيل شنو؟ إطلاق. من لوازم هذه النظرية تطبق في المقام، فيقال أن تقييد التكليف بالحصة الغير المقدورة محال لا إشكال، فيكون إطلاقها للحصة المقدورة أيضا للحصة الغير المقدورة أيضا شنو؟ محال. تقييد الواجب بالحصة الغير المقدورة محال أو محال؟ محال. يعني بالقوة قلنا الجامع ما يخالف يتعلق به التكليف، تخصيصه بالحصة غير المقدورة محال. فتقييده بالحصة غير المقدورة محال، التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم فيستحيل الإطلاق. فإطلاق الجامع إطلاق المادة للحصة غير المقدورة شنو؟ محال. فيثبت بذلك عدم وجود إطلاق شنو في المادة وهو المطلوب. فنتمسك بإطلاق السنة الهيئة لإثبات التعبدية، واضح هذا الوجه؟ خب هذا الوجه ذكر السيد الخوي قدس الله نفسه، وقال أنه بناء على رأي أستاذنا هو ما يبني على أن التقابل ملكة وعدم، هو التقابل عدة تضاد، لكن يقول بناء على رأي أستاذنا هذا يصلح أن يكون وجه لمنع إطلاق المادة. خب هذا الوجه تعجبوا الجماعة، السيد الشهيد قدس الله نفسه قال عجيب أن يصدم من السيد الخوي هذا الوجه، يعني وقع في مغالطة ما التفت إليها. يقول إطلاق والتقييد عندما نريد نثبت الإطلاق في المقام يا إطلاق نريد نثبت المطلوب في المقام هو الإطلاق المقابل للتقييد بالحصة المقدورة مو الإطلاق المقابل للتقييد بالحصة الغير المقدورة حتى تقول التقييد محال فالإطلاق أيضا شنو محال لاحظوا في مثال رقب المؤمن والكافر نطبق على هذا المثال إطلاق الرقبة بالمؤمن والكافر يقابل ماذا؟ يقابل تقييدها بالمؤمنة يعني أكو عندنا تقييد الرقبة بالمؤمنة نقول لا أن هذا يحتاج إلى مؤنة إلى دليل إثباتي وماكو دليل فمقتضى الإطلاق شنو؟ شمول الرقبة للكافرة واضح فالإطلاق لحصة يقابل التقييد بالتقييد بالحصة المقابلة لها الإطلاق للكافرة يقابل شنو التقييد بالإيمان يعني الأمر لو مقيد بالمؤمنة لو شنو لو مطلق يعني مطلق شنو يعني يعم الكافر هذا هو الإطلاق الذي يثبته في المقام وهو اللي نريد يثبته في كل الأوامر اللي يتمسك بإطلاقها في مقابل التقييد وهذا نطبقه في المقام احنا عندنا نريد نثبت إطلاق متعلق الأمر إطلاق المادة مو المن للحصة الغير المقدورة هذا الإطلاق شيء قابله يقابل التقييد بالحصة المقدورة يعني أنا اللي أشك به هو شنو هو أن متعلق الأمر مختص بالحصة الغير المقدورة أو شنو أو مطلق مو هذا اللي أنا بالوجدان هذا اللي أنا أشك به أن الأمر هل هو مختص بالحصة المقدورة فما يشمل الحصة الغير المقدورة أو شنو أو مطلق هذا أو مطلق أنا أريد أثبته وهو يقابل التقييد بالحصة شنو المقدورة والتقييد بالحصة المقدورة ممكن أو غير ممكن ها ممكن فالإطلاق أيضا لا القول من كل عدد ممكن فالإطلاق أيضا يكون شنو ممكن المستحيل هو تقييد المادة بالحصة غير المقدورة لكن أنا ما أريد أثبت الإطلاق في مقابل هذا التقييد وإنما أنا أريد أثبت الإطلاق بمعنى عدم تقييد المادة بالحصة المقدورة عدم تقييد المادة بالحصة المقدورة هذا اللي أريد أثبته هاي عدم تقييد المادة بالحصة المقدورة يقابله شنو الإطلاق أثبت هذا الإطلاق فهذا الإطلاق في مقابل هذا التقييد وهذا التقييد ممكن بلا إشكال تقييد المادة بالحصة المقدورة ممكن لو لا ممكن بلا إشكال فالملكة ممكنة فعدم الملكة أيضا يكون شنو ممكن وغير محال هذا واضح هذا لا أحد مو نظري جديد هو في شوفه من باب الرقبة شو تقول انت ما أدري أن الأمر بالعتق هل هو مختص بالمؤمنة أو بالآن في المقام نقول أن الأمر المادة هل هي مختصة بالحصة المقدورة أو شنو أو مطلقا هذا الإطلاق اللي أنا أريد أثبته وهذا في مقابل التقييد بالحصة المقدورة وهو ممكن والإطلاق أيضا يكون ممكن صار اشتباه عنده الأمر الثالث اللي على ضوء منع من اطلاق المادة. هو كان اطلاق دليل اثباتي استظهاري من الدليل مقام الاثبات. قل ما ادري ان هذا هل قيد الامر بالعتق بالايمان او لا جعله شنو مطلقا. امر الثالث ليمنع على ضوء من الاطلاق الماده هو دعوى لزوم اللغويه من الاطلاق بعد عدم امكان الانبعاث نحو الحصه غير الاختياريه. واضح هذا بالنسبه له شنو معنى الاطلاق بقى؟ هو المكلف يتمكن ان ينبعث نحو الحصه الغير المقدوره؟ فالاطلاق يكون له لا يكون بلا فارق. بالنتيجه هذا ما يقدر يتحرك الا نحو الحصه المقدوره. مو انا اجي اعلق الامر على من؟ على الجامع بين الحصه المقدوره والحصه الغير المقدوره، والحال هو المكلف لا يتمكن ان ينبعث ويتحرك نحو الحصه الغير المقدوره. اطلاق الامر يكون له بلا فائده، شنو فائدته؟ وهذا تخصيص الامر بالحصه الغير المقدوره محال. هذا هنا لا يقول نفس تعلق الامر بالجامع هو لغو يكون لعدم امكان الانبعاث نحو الحصه غير المقدوره، والمولى هو يدري ان هذا ما يقدر يتحرك نحو الحصه غير المقدوره، ليش يامره بماذا بالجامع؟ هو خليه يامره بخصوص الحصه شنو؟ مقدوره. واضح؟ المحذور عرفي اللغويه. هذا المانع هو هذا يمنع من اطلاق الماده. يعني اللغو يكون تعليق الامر بالجامع تعلق الامر بالجامع يكون لا. هذا الجواب هو انه نقدر نفتش عن فائده لتعلق الامر بالجامع غير مساله الانبعاث. غير مساله الانبعاث. ولذا لو صدرت منه الحصه غير المقدوره اتفاقا. لو واضح لو صدرت منه الحصة الغير المقدورة اتفاقا يجزي او لا يجزي؟ يقول يجزي. وهي فائدة تعلق الامر بالجامع لان الحصة غير المقدورة تكون مصداق علما للواجب، مصداق الواجب اذا تعلق بالجامع صار مصداق الواجب بقى. فاذا صدرت منه اتفاقا تكون مجزية. فالاجزاء فائدة عرفية لتعلق الأمر بيش؟ بالجامع، وإن لم يترتب عليه البعث نحوها وشنو وتمكن من الانبعاث نحوها. يكفي فائدة هو يقول له يجب عليك الجامع، الحصة المقدورة يحرك نحوها، الحصة الغير مقدورة ما يحرك نحوها، لكن لو حصلت تكون شنو؟ مجزية. واضح هذا؟ هذا المحدود الثالث، المحدود الرابع والأخير أو الوجه الرابع والأخير هو ما نقل عن المحقق النائيني من دعوى عدم كفاية الحسن الفعلي في صحة الفعل في صحة الواجب، بل يعتبر الحسن الفاعلي أيضا، أي أن يكون صدور الفعل من الفاعل حسنا. والمفروض في المقام صدور الفعل إلى اختياره. مو نتكلم عن كفاية هذا، صدور الفعل بغير اختيار والتفات، فلا يتصف بالحسن الفاعلي ولا يستحق عليه المدح والثواب. فيكون الفعل فاقدا لشرط الصحة. يعني لحسن الفاعل شرط الصحة افترضا، فيكون الفعل الصادر بالاختيار فاقدا لشرط الصحة، فلا يمكن الحكم بصحته. معنى أن الواجب يا خصوص الحصة شنو المقدور الصادرة بالاختيار، يعني هي هذا ما يكون به حسن فعلي وحسن شنو فاعلي. ايه على على اطلاق المادة، ايه هو ذكرك يراد على اطلاق المادة، فلا محالة تختص المادة بالحصة شنو المقدورة وهو المطلوب في المقام. واضح لو نوضحها؟ واضح. حسن فاعل يعني أن يصدر منك الفعل ويتصف بالحسن باعتبار صدوره منك، مو نفس الفعل بقطع النظر عن صدوره منك هو حسن، هذا حسن حسن فعلي يسموه، هذا تابع لوجود المصلحة الملزمة في الفعل الواجب، لكن صدوره منك لابد أن يتعنون بعنوان حسن، وإذا صدر منك بالاختيار ما يتعنون بعنوان حسن. واضح؟ ما يستحق عليه المدح هذا عندما يصدر مني بالاختيار، شو وقت يتعنون بعنوان حسن فاعلي اذا صدر مني بالاختيار. فاذا الحسن الفاعلي شرط في الصحة، فالفعل غير الصادر بالاختيار لا يكون شنو واجدا لشرط الصحة، فلا يحكم بصحته. اذا لا يحكم بصحته معناه يجب عليك الاتيان بيش بالحصة الاخرى وهي الحصة المقدورة، ونتيجته تقييد المادة وعدم اطلاق المادة. لا تكون النية الحسنة الا مع الالتفات والتوجه، مع الاكراه وسلب الاختيار ما له معنى ان يكون هذا يمدح عليه فاعله. هذا الوجه الرابع والاخير، هذا جوابه. اكو اشكال في اصل المبنى، من قال ان الحسن الفاعلي معتبر في الصح؟ هذا محل كلام، مو واضح اصلا ان الحسن الفاعلي معتبر في ماذا؟ في الصحة. الصحة بالمعنى مو بالمعنى المعنى اللي المقبول عند الله والمقبول، لا الصحة بمعنى المسقط للأداء والقضاء، بالمعنى الاجزاء بالمعنى الفقهي، الظاهر انها غير متوقفة الا على الحسن الفعلي، يعني هي تابعة لكون الفعل ذا مصلحة ملزمة، أن يكون الفعل له مصلحة شنو فيه مصلحة ملزمة وعلى أساسها أمر به الشارع، فإذا جاء بما فيه المصلحة الملزمة خلاص يكون هذا موجب الإجزاء وسقوط شنو تكفير اعتبار الحسن الفاعلي في مطلق الواجبات. طبعا نتكلم مو عن خصوص العبادات، كلامنا في كل الواجبات، اعتبار الحسن الفاعلي بالإضافة إلى الحسن الفعلي هذا لا دليل عنه. من جهة أخرى، من جهة أخرى يمكن أن يقال بأن هذا يستلزم صيرورة كل الواجبات عبادية محتاجة إلى قصد القربة، وهو لازم باطل بلا اشكال. شلون؟ بيان الملازمة، ان الحسن الفاعلي، حسن الفاعلي بمعنى ما يستحق فاعله المدح والثواب، مو ومن الواضح انه لا يكفي في استحقاق المدح والثواب مجرد أن يصدر منك بالاختيار، لو صدر منك بالاختيار لا بداعي إلهي تستحق المدح والثواب، تستحق المدح والثواب. إذن متى يستحق المدح والثواب؟ يعني متى يثبت الحسن الفاعلي؟ إذا جاء المكلف به باختياره بداعي إلهي بداعي القربة، عندئذ يقال أن هذا يستحق المدح والثواب، هذا حسن فيه حسن شنو فاعل. ف إذا اشترطنا الحسن الفاعلي في صحة الفاعل فمعنى أن كل فعل لا يصح إلا إذا جاء به المكلف بداعي إلهي، فتنقلب كل الواجبات إلى كونها واجبات عبادية، وهذا لازم باطل. واضح هذا؟ يعني أبدا أقول ما يكفي في مدح الفاعل لفاعل إذا مجرد أنه يصدر منه باختياره، قد يصدر منه باختيار بداعي الرياء، خذ اختياري يا صادق، لكن بداعي الرياء ما يستحق عليه المدح، إنما يستحق عليه المدح إذا جاء به شنو منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، متوصلا به إلى الله، قربة إلى الله، لامتثال لأمر الله، رجاء الجنة، ثواب الثواب، دفعا للعقاب، هاي الدواعي الإلهية اللي يقولوها. إذا جاء به كذلك يستحق المدح والثواب، ويتصف الفعل بالحسن الفاعلي. إذن لا بد من اعتبار قصد التعبد. إذن من هنا يتبين أن كل الوجوه المذكورة لمنع إطلاق المادة غير تامة، فالصحيح هو أن المادة مطلقة ولا مانع للتمسك بإطلاقها لإثبات التوصلية وعدم اشتراط صدور الفعل شنو بالاختيار. بعد ذلك ننتقل للمقام الثاني اللي هو الأصل العملي، وصلى الله على محمد.